بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جغرافية المملكة العربية السعودية وبعض دول العالم الخارجي للصف الثالث المتوسط. لجنة التطوير، الأستاذ إسماعيل الزامل السليم والأستاذ محمد عبد الله البيشي. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 58، باء الزراعة. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون. أكمل كتابة الآية من سورة الواقعة. كانت الزراعة قبل اكتشاف النفط في المملكة تحتل مركز الصدارة بين النشاطات الاقتصادية، وكانت وسيلة مهمة من وسائل العيش التي اعتمد عليها السكان حين ذاك. ولقد أولت الدولة هذا القطاع اهتماما كبيرا لما له من أهمية بالغة تمثلت فيما يلي: 1- سد جانب من المواد الغذائية اللازمة للإنسان والحيوان. 2- تنويع القاعدة الاقتصادية. على ماذا تعتمد المملكة في الدخل؟ 3- زيادة الناتج المحلي. 4- توفير فرص العمل. وعندما أنشئت وزارة الزراعة عام 1373 هجرية، وضعت في خطتها أهدافا أساسية للنهوض بالزراعة، منها: ألف، الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، هذا يعني اسمه تحقيق الأمن الغذائي. السؤال الآن: هل تحقق هذا الهدف بعد هذه المدة الطويلة؟ ب. الاستفادة من كل مصادر المياه الموجودة بالمملكة، السطحية منها والجوفية، والمحافظة عليها، أي تحقيق الأمن المائي. ج. تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والمائي للوصول إلى التنمية الزراعية الدائمة. ولتحقيق هذه الأهداف قامت وزارة الزراعة بما يلي: 1- إجراء الأبحاث والدراسات. 2- تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة. 3- تقديم الإعانات والقروض للمزارعين. 4- وقاية المزروعات من الآفات والحشرات. 5- العناية بالمراعي وإصلاحها وتنميتها. 6- المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها. 7- إقامة السدود وإنشاء مشاريع الري. صفحة 59. أهم المشروعات الكبرى التي قامت الوزارة بتنفيذها: أولا، تقديم الإعانات والقروض الزراعية الميسرة. قامت وزارة الزراعة بتقديم الإعانات والقروض المادية للمزارعين، مثل إعانة التمور وإعانة فسائل النخيل وإعانة الحبوب، كما يقوم البنك الزراعي بتقديم القروض لشراء المكائن والآلات الزراعية. ثانيا، إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في إطار اهتمام الدولة بتوفير وحفظ السلع الغذائية الرئيسة وتحقيق أسعار تشجيعية للمزارعين، أنشئت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ويتبع لها 10 فروع في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتقوم المؤسسة باستلام القمح والشعير من المزارعين بأسعار تشجيعية. لماذا لا تقدم الدولة إعانة على زراعة الأرز، رغم أنه يعد الغذاء الرئيس للسكان ونستورد كميات هائلة منه؟ ثالثا، إقامة السدود. السدود أحد العوامل الهامة في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية، حيث تحقق أهدافا منها: 1- حفظ مياه الأمطار من الضياع، كما هو الحال في مياه بعض الأودية التي تنتهي في البحر. 2- حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات. 3- تغذية الآبار الجوفية بإعادة حقن مياه السيول إلى باطن الأرض، وذلك عن طريق حجز المياه في السد أطول فترة زمنية ممكنة للسماح للماء بالتسرب إلى باطن الأرض، بين قوسين هذا ما يسمى بالتغذية الاصطناعية. 4- تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال إقامة محطات تنقية وضخ المياه المحجوزة في السد. 5- تأمين مياه للري الدائم للمناطق الزراعية حول السد. صفحة 60- هذا بالإضافة إلى الآثار المفيدة الأخرى، حيث تنمو الشجيرات والنباتات وتتكاثر الحياة الفطرية في المنطقة القريبة من السد. وقد بلغ عدد السدود المقامة في المملكة حتى عام 1422 هجرية 200 سد، وهناك 10 سدود تحت التنفيذ، وهذه السدود تختلف فيما بينها من حيث الهدف من إنشائها وأنواعها وأبعادها. نشاط: اجمع بعض الصور لسدود داخل المملكة واكتب تعليقك عليها واعرض ذلك على معلمك. 4- إنشاء مشروع الري والصرف بالأحساء. قام هذا المشروع في عهد الملك فيصل رحمه الله في واحة الأحساء. ما مفهوم الواحة؟ والتي تعتبر من أغنى المناطق الزراعية في المملكة، حيث العديد من العيون، وكانت الأراضي تزرع بالنخيل والبرسيم والأرز والخضروات، ولكن بوسائل ري قديمة، فمياه العيون ملك للجميع، ويتكرر استعمالها من حقل إلى آخر، فتزداد ملوحتها شيئا فشيئا، وخاصة لأصحاب المزارع البعيدة الذين كانوا يعانون من رداءة المياه وقلة كميتها، ولا سيما في أشهر الصيف. وفي نهاية المطاف يضيع قسم من هذه المياه هدرا في السبخات المالحة، إضافة إلى ازدياد ملوحة التربة تبعا لازدياد ملوحة المياه. وقد كانت مساحة الأراضي الزراعية قبل تنفيذ المشروع تقدر بنحو 80 كيلو مترا مربعا، وبعد إجراء الدراسات من قبل الشركات المتخصصة أفادت بإمكانية تنفيذ مشروع متكامل للري والصرف واستصلاح ما يزيد على 200 كيلو متر مربع من الأراضي. وتم تنفيذ المشروع وافتتح في عام 1391 هجرية. وقد أقيمت لري هذه المنطقة شبكة من القنوات الإسمنتية بلغ مجموع أطوالها 1500 كيلو متر. وقد شمل المشروع عملية الصرف التي تشمل صرف المياه الزائدة عن النبات وإزالة الأملاح من التربة. الإنتاج الزراعي في المملكة: تنتج المملكة في مزارعها وحقولها أنواعا مختلفة من الغلات الزراعية، أكثرها انتشارا وأهمية التمور، حيث بلغ عدد أشجار النخيل 18 مليون نخلة تقريبا. صفحة 61. ويتميز كل إقليم من أقاليم المملكة بنوع خاص ينفرد به، وهناك غلات زراعية كالحبوب والخضروات والفواكه، منها ما هو صيفي ومنها ما هو شتوي. ولقد تطور الإنتاج الزراعي في المملكة تطورا ملحوظا بفضل الله، ثم بفضل الجهود المباركة التي بذلتها الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، فتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل ونمو كبير في محاصيل أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن في الإنتاج قد أدى إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي. صنف المحصولات التالية: الشعير، الدخن، الطماطم، الباذنجان، البرتقال، الجزر، التين، الذرة. صنفها إلى مجموعاتها الرئيسة وهي الحبوب والخضروات والفواكه. يعني سنقرأ الجدول التالي، والمطلوب أن يستخرج الطالب منه بعض المؤشرات التي توضح هذا التطور والنمو. نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية المحلية لعام 1419 هجرية: الجزر بنسبة 112%، التمور 104%، بيض المائدة 104. طبعا 112 معناها أنه 100% هذه للسكان تكفيهم، و 12% الزيادة. بيض المائدة 104%، البطيخ 103%، الحليب الطازج 101%، وكذلك الباذنجان والبطاطس والخيار كلها 101%، القمح 100%، الذرة 94%، لحوم الدواجن 73%، الطماطم 59%. لاحظ أن هذا عام 1419 هجرية. الأرقام الآن طبعا تغيرت. صفحة 62. نشاط: إذا كان لك قريب يعمل مزارعا فقم بزيارته وتعرف منه على ما يلي: مساحة مزرعته، أهم الحاصلات فيها، عدد العمالة، جنسياتهم، مدى استفادته ماديا من هذه الحرفة. يكلف المعلم طلابه بإحضار ما يستطيعون من منتجات زراعية وطنية ليتم بعد ذلك وضعها في معرض المدرسة باسم المحصولات الزراعية الوطنية.
عقبات تواجه الزراعة في المملكة. على الرغم من التقدم الواضح والملموس في مجال الزراعة في السنوات الأخيرة، فإن مسيرة التنمية يعترضها الكثير من العوائق التي لو تم التغلب عليها لأسهمت الزراعة بنصيب وافر من الدخل، ولا استطاعت توفير فرص عمل للكثير من شبابنا، ولا تحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل. ومن بين هذه العوائق ما يلي: 1- عدم وجود مجار مائية دائمة الجريان كالأنهار، أضف إلى ذلك قلة الأمطار وتذبذب كميتها من عام إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، فالزراعة لا تزدهر إلا حيث تتوافر المياه، والأمطار في المملكة لا تكفي لقيام إنتاج زراعي جيد إلا في إقليم المرتفعات الجنوبية الغربية، والمملكة تتوافر فيها أغلب المقومات الطبيعية، فما المقومات الطبيعية للزراعة؟ فهي لا تشكو من قلة الحرارة إن لم يكن من زيادتها عن الحد المطلوب، ولا تشكو من قلة الضوء ولا من شدة الرياح الهوجاء، وإنما تشكو من قلة المياه التي هي العنصر الفاعل في الإنتاج الزراعي. 2- الاستنزاف الذي تلقاه المياه الجوفية والتي هي مصدر مائي لا يتجدد، مما جعل مستوى الماء الباطني ينخفض عشرات الأمتار في السنوات الأخيرة. 3- عدم صلاحية التربة للإنتاج الزراعي في مناطق شاسعة من المملكة وانخفاض خصوبتها في جهات أخرى. أذكر بعض أنواع التربة الصالحة للزراعة، صفحة 63-4. قلة وعي العاملين في الزراعة بأساليب الزراعة الحديثة. 5- قلة الأيدي العاملة في الزراعة، وذلك راجع لأسباب منها المنافسة التي تلقاها الزراعة من الحرف الأخرى، والمتمثلة بانتقال العاملين في الزراعة إلى المدن الرئيسة بحثا عن زيادة الدخل في مجالات أقل جهدا. ألا ترى قلة وندرة من يمارس الزراعة من المواطنين؟ ألا يعد ذلك مشكلة؟ العامل الآخر هو المنافسة التي يلقاها الإنتاج الزراعي المحلي من الإنتاج المستورد، مما جعل الزراعة لا تحقق العائد المناسب لأربابها. والعامل الثالث: عدم التوسع في التعليم الزراعي لتخريج الأعداد الكافية والمدربة تدريبا جيدا على أساليب الزراعة الحديثة. أمامي صورة لمزرعة مهجورة وتحتها عبارة تقول: اكتب عبارة تعبر فيها عن حزنك على ترك صاحب هذه المزرعة لمزرعته. والصورة الأخرى: حقل أرز في الأحساء وتحته سؤالان. السؤال الأول: ما رأيك لو تم إيقاف استيراد الأرز من الخارج واكتفينا بما ينتج محليا؟ والسؤال الآخر: هل هذا سيكون حافزا لزيادة الإنتاج؟ نشاط: 1- اكتب تقريرا من 10 أسطر تبين فيه المشكلات التي تواجهها الزراعة في منطقتك. 2- يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وكل مجموعة تكتب حلولا لتوجيه الشباب للعمل بالزراعة. صفحة 64 تدريبات وتطبيقات. السؤال الأول: وضح ما يلي: ألف، الأهداف التي تسعى وزارة الزراعة لتحقيقها. ب، جهود وزارة الزراعة في تطوير الزراعة في المملكة. السؤال الثاني: علل ما يلي: ألف، حرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي. ب، اهتمام الدولة بإنشاء السدود المائية. جيم، انخفاض مستوى الماء الباطني عشرات الأمتار في السنوات الأخيرة. السؤال الثالث: أمامك الآن مجموعة من الحروف، المطلوب أن تشطب الحروف المكررة ثم ترتب الحروف المتبقية لتحصل على كلمتين لهما علاقة بالزراعة. يبدو أن أولهما هي كلمة سد. الحروف هي كاف، لام، سين، عين، دال، كاف ميم را ألف لام همزة على ياء عين ياء را. السؤال الرابع: رتب الكلمات التالية في كل سطر وسوف تحصل على مثل أو حكمة مفيدة. ألف: لأمة تزرع، مما تأكل، لا ويل تصنع، مما وتلبس، لا باء حسب، من أو من، الكلمة غير مشكلة تقرأ على الحالتين، ما زرع للعصافير. السؤال الخامس: صنف الكلمات التالية تحت إحدى المجموعتين، إما مجموعة الأمن الغذائي أو مجموعة الأمن المائي. المزروعات، حفر الآبار، قلة الأمطار، السدود، الشتلات، الثروة الحيوانية، استنزاف المياه، الأنهار، التمور، صوامع الغلال. السؤال السادس: فسر ما يلي. ألف: التوسع في زراعة الخضروات في السنوات الأخيرة، باء حرص المملكة على تطوير وتنويع الإنتاج الزراعي.
صفحة 65.
السؤال الثامن: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. ألف: حققت المملكة في الإنتاج الزراعي اكتفاء ذاتيا أو بعض الاكتفاء الذاتي أو نموا بسيطا. باء: بلغ عدد السدود المقامة في المملكة حتى عام 1422 هجرية 179 سدا أو 200 سد أو 197 سدا. جيم: بعد تنفيذ مشروع الري والصرف بالأحساء تم استصلاح أراض تقدر ب 200 كيلو متر مربع أو 80 كيلو متر مربع أو 270 كيلو متر مربع. دال: مجموع أطوال شبكة الري بالأحساء 1500 كيلو متر مربع أو 1500 كيلو متر أو 1500 كيلو متر مكعب. صفحة 66. السؤال التاسع: ما النتائج المترتبة على ألف: توفر المياه والتربة الخصبة والمناخ الملائم، باء استخدام الآلات الزراعية الحديثة، جيم اختلاف الظروف المناخية بين مناطق المملكة. السؤال العاشر: اذكر حلولا من عندك للمشكلات التالية: ألف قلة العاملين في الزراعة، باء المنافسة التي تلقاها محاصيلنا الزراعية من المحاصيل المستوردة، جيم قلة المياه. السؤال الثاني عشر: قارن بين طرق الزراعة القديمة والحديثة مبينا أثر كل منهما في الإنتاج الزراعي. صفحة 67. جيم: الثروة المعدنية، نظرا لأهمية المعادن ودورها باعتبارها قاعدة أساسية لمعظم الصناعات ولتنويع مصادر الدخل، قامت الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بأعمال البحث والتنقيب عن المعادن، وتم العثور على أنواع مختلفة منها ويجري استغلال بعضها حاليا، وتتولى وكالة الوزارة للثروة المعدنية بجدة المهمات المتعلقة بالثروة المعدنية. وأمامي صورة فيها خبير أجنبي يأخذ عينة من خام الفوسفات في منطقة الجلاميد، اذكر بعض فوائد معدن الفوسفات. أنواع المعادن: يمكن تقسيم المعادن إلى أولا معادن فلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والنيكل والكروم واليورانيوم والرصاص والزئبق وغيرها. ثانيا معادن لا فلزية وهي أقل قيمة من المعادن الفلزية، ومن أمثلتها البارايت والفلورايت والمغنيزايت والملح والجبس والحجر الجيري والفوسفات والرخام والبوكسايت وغيرها. ويوجد في المملكة العديد من هذه المعادن سواء كانت فلزية أم لا فلزية، ولكن هناك عوامل تحدد إمكانية استغلال هذه المعادن من عدمه، ومن ذلك: واحد، القيمة الاقتصادية للمعدن. رتب هذه المعادن حسب قيمتها: الفضة، النحاس، الذهب. اثنان، مدى الحاجة إلى المعدن. ثلاثة، تكاليف إنتاج المعدن. أربعة، الموقع الجغرافي للمعدن. خمسة، عمق المعدن من سطح الأرض. ستة، نسبة وجود المعدن في الصخر. سبعة، كمية المعدن الاحتياطية الموجودة في باطن الأرض. هذا الموضوع موضوع الثروة المعدنية من صفحة 67 الحالية حتى صفحة 69 غير مكرر على طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وأمام سورة لجبل بمهد الذهب، شخص له أرض اكتشف معدنا ثمينا بها، ما الحق الذي له بموجب الشريعة الإسلامية؟ صفحة 68 المعادن التي ثبت وجودها في المملكة بكميات اقتصادية. أولا المعادن الفلزية، انظر الجدول والخريطة. الجدول الأرقام التي به للإطلاع فقط، الأرقام للإطلاع. ألف الذهب، أشهر مواقعه مهد الذهب والصخيبرات والأمار والحجار وحمضة. باء الفضة، وجدت مختلطة مع الذهب في مواقعه كما وجدت في سمرة قرب الدوادم. جيم النحاس، في جبل صايد، جبل الشيزم وأم الدمار. والاحتياط المقدر للنحاس في جبل صايد 32 مليون طن، كم يبلغ مقدار الطن؟ دال الزنك في الإخنيقية. ها الحديد في وادي الصواوين وجبل بساس والأفلاج ووادي فاطمة. الاحتياطي المقدر للحديد في وادي الصواوين 428 مليون طن. الآن سنذكر كمية الإنتاج عام 1421 من هذه المعادن الخمسة. الذهب 3636 كيلوغرام، الفضة 9390 كيلوغرام، النحاس 837 طن، الزنك 3047 طن، أما الحديد فلم ينتج بعد. تأمل الخريطة ثم اذكر موقعا ترى مناسبته لإقامة مصنع للأسلاك الكهربائية. صفحة 69 ثانيا المعادن اللافلزية، انظر الجدول والخريطة. مع ملاحظة أن الاحتياطي المقدر بالأرقام هنا في هذا الجدول للإطلاع فقط. الآن واحد معدن البارايت، أشهر مواقعه قرب رابغ. اثنين الفوسفات في الجلاميد شرق مدينة طريف. ثلاثة المغنيزايت في ضرغط بمنطقة حائل. أربعة البوكسايت في الزبيرة بين القصيم وحائل. خمسة الجبس في جازان، ينبع، الخرج، خليج العقبة. ستة الحجر الجيري وهو المادة الأساسية لصناعة الإسمنت في جازان، ينبع وبريدة. سبعة الملح، جازان، الإقريات، القصب. ثمانية رمل السيليكا في الدغم في منطقة الرياض. الآن الاحتياط المقدر لهذه المعادن: البارايت أكثر من 100,000 طن، الفوسفات 213 مليون طن، المغنيزايت 1,600,000 طن، البوكسايت 120 مليون طن. بقية المعادن الجبس والحجر الجيري والملح ورمل السيليكا كميتها ضخمة جدا. تأمل في الخريطة ثم اذكر مواقع ترى مناسبتها للصناعات التالية: الأسمدة، الألومنيوم، الإسمنت. صفحة 70 النفط، وهو أهم الثروات الطبيعية في العالم، ولذا سماه البعض بالذهب الأسود، فلا يوجد مورد ينافسه في استعمالاته المتنوعة، وتعتمد الدول على النفط بصفته مصدرا للطاقة ولا سيما الصناعية منها، فاستخدامه يزيد عاما بعد عام، فهو يمد وسائل النقل المختلفة والمصانع ومحطات توليد الكهرباء وغيرها بالطاقة اللازمة، ويصنع منه آلاف المنتجات. ومع كثرة استخداماته فإمدادات الدول النفطية تنفذ بسرعة. أضف إلى ذلك أن النفط لا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى بعكس بعض الثروات الطبيعية الأخرى كالحديد وفراغ التي يمكن الاستفادة منها مرات عدة. وحيث إن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على النفط المستورد كمصدر رئيسي للطاقة، فقد استطاعت الدول المصدرة للنفط استعماله كسلاح سياسي واقتصادي. ومن ذلك واحد إيقاف التصدير كما حدث في حرب العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، حيث أوقف عن الدول الداعمة لليهود. اثنان تقييد صادراتها لبعض تلك البلدان. ثلاثة تقليل الإنتاج منه لترتفع أسعاره. أمامي صورة لطائرة وسيارة شاحنة إمدادها بالوقود. وتحت الصورة سؤال يقول: هل يختلف وقود الطائرات عن وقود السيارات؟ إذا لم تعرف الإجابة فاستعن بمدرس العلوم. نشاط: يطلب المعلم من بعض طلابه إحضار ما يستطيعون من مواد لها صلة بهذا الموضوع كالنفط الخام أو مشتقاته من بنزين وديزل وغيرها ليتم عرضها على بقية الطلبة. كيفية تكون النفط: يعتقد أن حقول النفط الموجودة في باطن الأرض كانت قبل مئات الملايين من السنين مساحات واسعة تغطيها مياه البحر التي يعيش فيها ملايين الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، وكانت السيول والأنهار تحمل معها الرمل والطين وبقايا النباتات والحيوانات الأرضية التي تجرفها معها وترسبها في قاع البحر، وهكذا نشأت طبقات في قاع البحر بعضها فوق بعض، وبفعل الضغط الشديد والحرارة الباطنية وتفاعل البكتيريا تحولت بقايا الحيوانات إلى سائل أسود أطلق عليه اسم النفط، ونتيجة للالتواءات والانكسارات التي تحدث بتأثير العوامل الباطنية تكونت مكامن وكهوف باطنية يتجمع فيها النفط. صفحة 71: المراحل التي يمر بها النفط من البحث عنه وحتى استهلاكه. 1- الاستطلاع. 2- التنقيب عن النفط. 3- حفر الآبار الاستكشافية لمعرفة وجود النفط وتقدير كميته وتحديد نوعيته. 4- حفر الآبار المنتجة. 5- المعالجة، وهي عملية فصل الغاز عن الزيت. 6- النقل، ويكون بواسطة الأنابيب لنقله إلى موانئ التصدير أو محطات التكرير. 7- التكرير، وهو تحويل النفط إلى مشتقاته المختلفة. 8- التوزيع، ويصل إلى محطاتها مكررا بواسطة الشاحنات أو الأنابيب. صفحة 72: التنقيب عن النفط واكتشافه في المملكة. بدأ التنقيب عن النفط في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث وقعت الحكومة عقدا مع إحدى الشركات التي لم تنجح في اكتشافه، وفي عام 1352 هجرية وقعت اتفاقية أخرى مع شركة سوكال التي عرفت فيما بعد باسم شركة الزيت العربية الأمريكية أرامكو، كما وقعت اتفاقيات تنقيب مع شركات أخرى ولكن ضمن منطقة امتياز أقل. أما عن كيفية اكتشاف النفط في المملكة ففي العام الذي بدأت فيه الشركة أرامكو بالبحث عن النفط في المنطقة الشرقية وفي موقع قريب من مدينة الدمام حفرت أول بئر للنفط، إلا أن النتائج لم تكن مشجعة، ثم تم حفر 9 آبار أخرى في مواقع قريبة، إلا أنه لم يعثر على النفط بكميات تجارية، وكاد اليأس يصيب خبراء الشركة، فقامت بتعميق بئر الدمام السابعة، وعند عمق 1441 مترا اكتشف النفط بكميات تجارية، وذلك في عام 1357 هجرية. بعد 5 أعوام من بدء الشركة بالتنقيب، وتوالت بعد ذاك الاكتشافات للعديد من الحقول في مختلف الجهات، وقد أصبحت هذه الشركة ملكا للدولة منذ عام 1400 هجرية، وأطلق عليها بعد ذلك اسم شركة الزيت العربية السعودية أو أرامكو السعودية.
نهاية الوجه الأول.